العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله المصطفين الأطياب المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية السادسة في الباب على حال فيها جملة من المجاهيل. مجاهيل يعني هذا مو حكم نهائي، يعني تتبع قاصر. كثير من حكم عليهم بالمجهولية في دورات علم الرجال، يعني هذا ليس حكم بتي نهائي، حكم رجالي بعد حاسم نهائي، وإنما هو بحسب قدرة الباحث الرجالي أنه لم يتوصل إلى قرائن تكشف المجهول. مجهول يعني ماذا؟ أو المهمل يعني ماذا؟ ما اكتشفنا حاله، مهمل او مجهول. بارك الله فيك، هذا كثير لازم ندقق في المطلب. مهمل او مجهول يعني ماذا؟ بالتالي المهمل والمجهول اكتشفنا حاله انه ضعيف او انه ثقة؟ لا، مهمل او مجهول يعني ماذا؟ يعني لم نكتشف، لم نكتشف، لأنه معنى اكتشفنا أنه ضعيف. الآن نعامله معاملة الضعيف، هذا بحث آخر، لكن لأنه واقعا ضعيف. معناته ماذا؟ أن المهمل أو المجهول إمكان التحري والبحث فيه لا زال ماذا؟ ها؟ قائم. هاي النقطة يجب أن نلتفت إليها. المجاهيل والمهملين في علم الرجال باب الاجتهاد يعني مفتوح فيهم. إنما الأعلام الذين خاضوا في علم الرجال بحسب وسع الزمان لجهودهم العلمية، شكر الله سعيهم، لم تستوفي كشف النقاب عن هؤلاء المجاهيل أو المهملين. لأن المجهول أو الضعف هذا حكم عليه السيد القوي بالضعف، مو حكم عليه بالضعف، هو قال مجهول. مجهول يعني ما اكتشف شيء فيه. فلان عالم من الرجال حكم عليه بأنه مجهول، ربما النجاشي حتى يكون مجهول أو مهمل، لا نعرفه. خير إن شاء الله، النجاشي لم يعرفه. إذا لم يعرفوا يعني تحت حد النقمة والغضب عليه. قد أنت تكتشف قرائن لم يقف على النجاشي، ثم ماذا؟ هذه نكتة مهمة، أن المجهول والمهمل أو ما شابه ده لم يوثق على عيننا ورأسنا، لم يوثق، ضعيف لو لم يوثق. كثيرا نخلط إحنا لم يوثق، أي حكموا علينا ضعيف، هذا ليس أنه ضعيف واقعا، يسمونه شنو؟ بحكم الضعيف، لأنه ماذا؟ ضعيف، لم يوثق، مهمل، مجهول، جيد، ما يخالف. إذن معناته باب التنقيب عنا مفتوح. كم الشيخ عمر بن حنظلة من باب المثال أمثلة كثيرة كثيرة. الإعلام لم يوثق، لم يوثق أو كذا، أو لم يتعرضوا لتوثيقه أو تضعيفه، يعني من جهة أحواله مهمل مجهول مثلا. والحال أنه هو بأسانيد متصلة عالية الإسناد تم الحمد لله اكتشاف حالة أنه من أتراب محمد بن مسلم زرارة بن عيون، بل مقدم عليه في الفتية في زمانه. وصلت النوبة إلى ابن مسلم محمد بن مسلم زرارة بعده مقبله، هو من تلاميذ الإمام الباقر وتلاميذ الإمام الصادق، ودائما يعبر عن مقبولة عمر بن حنظلة مقبول لأنه ما اكتشفوا حاله. إذن مو ممتنع أنه مهمل مجهول لم يوثق، هذا التعبير الثالث، ربما تعبير بعد رابع وخامس له مضمونه. ماذا حكم عليه بالضعف؟ الرواية ضعيفة، إذن حكم عليه بالضعف. لا أخي، هذا حكم عليه بالضعف لأنه هو لم يتوصل إلى كشف حاله، مو ضروري أنه اكتشف حاله. فهذه نكتة واحد لازم التفت لها، أنه إذا باب الاجتهاد في والجهد العلمي في علم الرجال إلى الآن واسع. الآن كيف المصادر والمنابع التي يكتشف منها رؤوس خيوط أحوال الرجال؟ هذا ذكر ربما قريب 16-17 منبع ذكرناهم في الجزء الأول والثاني من علم الرجال. نقلا عن العلامة هناك 17 منبع يمكن تم، لكن يريد لهم يراد لهذه المنابع تقصي، استقصاء، تتبع، فراغ من الوقت كذا. طبعا نعم، هذه واحد لازم يلتفت لهذه المطلق. المهم الرواية، رواية السكوني هي إسماعيل بن مسلم، هو السكوني الشعيري، عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة. رد عن عرض أخي، وجوب الرد، وهذا لا ربط له بالسماع ولا ربط له بالغيبة، حكم مستقل في نفسه. نعم، في الغيبة وغيرها. ومن أوتي إليه معروف فليكافئ، أي طبعا استحباب، فإن عجز فليثني به. اللطيف أن الإمام الحسن صلوات الله عليه استدل بعموم هذه الآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. استدل لاستحباب المكافأة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مما يدل على أن التحية في الآية لها معنى لزومي في السلام، لها معنى رجحاني في مطلق التحية الأخرى. والتحية قد تكون بالقول، وقد تكون التحية بماذا؟ بالفعل. كل هذا مشمول إذا حييتم، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حياه يعني تلقاه في محياه، يعني في لقياه بما يسر مثلا، أو ما فيه احترام وتعظيم وكذا أو فلان. إذا حييتم، فلاحظ الآية الواحدة معناها له مراتب، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر معنى. على أي حال، ومن أتي له أتي إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثني به، يعني يقوم بالثناء، يثني على مقدم هذا نوع من المكافأة، نوع من الجزاء، تشكر كثير كثير. وربما الثناء باللسان أعظم من الجزاء بالعمل. فإن لم يفعل فقد كفر النعمة إذا لم يكافئ. في رواية واحدة جمع بين الحكم اللزومي والحكم الاستحباب لا معنى. الرواية اللاحقة أيضا فيها من أبناء العامة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نال رجل من عرض رجل عند النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ أن حتى رواة الإمامية ينقلون روايات العامة عن النبي، هي سيرة روائية في الرواة. إذا لاحظوا المضمون ليس فيه ما ينافي الثوابت. نعم، من هذا القبيل عندنا كثير، أن رواة أصحاب الإمام الصادق أو الباقر أو زين العابدين يروون عن رواة العامة جملة من شؤون سيرة النبي، ويدخلون هذه الروايات في أصولهم الروائية. السبب هو ما أمر أنه يرون هاي مضمون هذه الروايات ليس مخالف لثوابت ما هو مروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مثل ما يقولون لا يصطدم بالخطوط الحمراء ضمن الإطار، لا معنى عندهم. كما أن الصدوق رحمة الله عليه عنده طرق عديدة كلها من رواة العامة عن النبي أو عن أمير المؤمنين على الأئمة يرويها في كتبه، لكن لاحظ فيها ماذا؟ لاحظ حتى الشيخ الطوسي عنده، الشيخ المفيد مركز عنده من سيرة العلماء العالم، لكن يلاحظ فيها أنه لا يخالف محكمات القرآن ولا محكمات أحاديث العترة الطاهرة صلى الله عليه وسلم، بل يتوافق من ثم يروه بالسيرة العلمية موجودة في عند علماء العالم. عن ابن أبي الدرداء عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد رجل من القوم عليه، فقال النبي: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. طبعا هذا تحريض على الرد، ولكن لسان الرواية التي أمرت بنا أمس وجوب ولزوم وليس فقط استحباب. الرواية الأخرى رواية رويها الطوسي رحمة الله عليه في المجالس، وهو نفس كتاب الأمالي. كتاب الأمالي سواء للصدوق أو للطوسي أو للمفيد أو للمرتضى أو لغير من الأعلام يسمى مجالس ويسمى أمالي من إملاءات. والصدوق رضوان الله تعالى عليه عند في كتاب الأمالي مقتل مسند مروي عن عاشوراء في عدة مجالس، فهذا مقتل مأثور من طرق أهل البيت عليهم السلام عند الصدوق، ولو مختصر لكنه موجود في عدة مجالس. أي نعم، جمع بعض جملة من وقائع عاشوراء. نعم، في هذه الرواية أنه هو الصدوق بإسناده عن أبي ذر وصية النبي لأبي ذر، مر أن هذا الإسناد عمل به الأعلام طبقات مشهور فقهاء الإمامية إجمالا عملوا به وصايا النبي لأبي ذر. قال: يا أبا ذر، من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا أبا ذر، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كما مر هذا إذا فرد واحد، فكيف في جموع المؤمنين إذا ينصرهم الإنسان يحامي عنهم في أي بعد من أبعاد الحياة المجتمعية المعيشية شيء عظيم. فرد واحد هكذا فكيف بمجموع وكيف ببيضة الدين والمجرة؟ وهو هذا نوع من التحريض والإثارة الحس المسؤول الاجتماعي كما مر بنا أمس. وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. إذا كان خذلان مؤمن واحد هكذا فكيف بخذلان مجتمع مؤمن بأكمله؟ يمكن العدو من المجتمع المؤمن وويلا من مخططات يمكن مخططات العدو في المجتمع المؤمن، ينشر المخدرات مثلا، ينشر الإباحيات وكذا مقابل ورقات من الأموال، أعوذ بالله من هلوم الجرى أو غيرها من الأمور الأخرى. خذلان مؤمن واحد هكذا فكيف خذلان مجتمع مؤمن بأكمله؟ معناته المسؤولية عظيمة، هو المسؤولية سهلة. الباب الذي بعد عنونه صاحب الوسائل تحريم إذاعة سر المؤمن وأن يروي عليه ما يعيبه وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن، هو تقريبا هذا أساس ومستند الغيبة، حرمة الغيبة أنه إذاعة أو فضح المؤمن، كشف سرائره، كشف أسراره، كشف عيوبه، نفسه يعني نفس المطلب. قال قلت، رواية صحيحة عبد الله بن سنان، قال قلت عورة المؤمن، هاي رواية صحيحة علائية، هاي رواية كما مر بنا يستفاد منها جملة من أحكام الغيبة، حرمة الغيبة، حرمة سماع الغيبة، وجوب رد الغيبة، ثلاث أحكام يستفاد منها القاعدة، عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال نعم، قلت يعني سفلته عورة البدنية في أسفله. قال ليس حيث تذهب، هذه عورة نازلة، ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة السر، يعني العورة المعنوية كما مر بنا أمس أعظم أشد من العورة البدنية. كيف العورة البدنية للطلع عليها حرام، كشف الستر عنها حرام، العورة المعنوية أشد وأشد. الرواية اللاحقة معتبرة المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام، يرويه الكليني، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه، هو الغيبة هذه فضيحة، العوار الشين، الشين المعنوي، العوار المعنوي، يريد بها شينه وهدم مروءته، يعني ما يخليك أن إنسان مرتب، يسقط إنسانيته كذا، المروءة بمعنى إنسانية في الصلاح العصري الآن نسميها إنسانية، مثلا خوش إنسان، إنسانية إنسان، صدق إنسان كذا، يعني هو الجانب المروءة، وهدم مروءته ليسقط عن من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان من كبائر. فإذا كان مؤمن واحد فكيف بفئة مؤمنة أو بعموم المؤمنين لا سمح الله؟ أقول إذا كانت حرمة المؤمن هذا فكيف مجموع المؤمنين، فئة من المؤمنين؟ وأنا مجرد ليس الحكم مختص بمؤمن واحد، بمجموع فئة من المؤمنين أو مجموع المؤمنين أو هلم جرهم، وهدم مروءته. لذلك في بحث أثاروه في حرمة الغيبة. هل حرمة الغيبة حرمة فردية لغيبة فرد أم تشمل جماعة؟ يمكن تصور غيبة جماعة؟ جماعة 5-6 ليش يتصور؟ 7-8-10-20 يتصور؟ أي لا يتصور أي لا يصير في صور. أما إذا جماعة 1000 بلد قومية عشيرة هذا هم يقال لها غيبة أم ماذا؟ بقى محل كلام عند العلماء. أي تارة يغتاب فرد في شبهة لا محصورة في عدد غير محصور يقول هذا لا يصدق عليه غيبة. رجل كذا 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 لكن هو من كذا من دائرة غير محصورة قال هاي غير ليست تحقق موضوع الغيبة. أما تاتا يقول رجل من العشرة من الثلاثة هني استشكل إذا دائرة محصورة ضيقة ولو اغتاب فرد لا على التعيين في يقولون في إشكال إذا الدائرة المحصورة ضيقة إذا نوع من أيضا نوع من الفضيحة والفضح. بالتالي هذا السامع قد بالتالي يثار عند الفضول أو كذا أو من يسمع يثار عند الفضول وينقي بيفتش بالتالي هو يدفع إلى كشف عورة المؤمن أو أسراره أو عيوبه بالتالي هكذا يصير. هذا إذا فرد. ماذا نرجع ماذا إذا كان مجموع جملة من الأعلام المقدسة الأردبيلي أو غيره قالوا نعم المجموع نفس الشيء حتى لو بلغ ما بلغ إذا يعني مثلا هو يتناول عشيرة معينة ما فيه منهم منها يقول طبيعة دليلنا هالعشيرة كذا 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 خو هذه يسوي صورة قاتمة سوداوية عن ماذا عن دي العشيرة وخلي ده السامع يصير عنده موقف أي مشكل على المجرى. تارة في موارد نصيحة كذا استثناءات الغيبة لبحث آخر أما تارة فقط لأجل يفضح صعب أو قومية معينة أو على المجرى. على كل في إن لم يدخل حتى في الغيبة يدخل في هذا المطلب إذا كان المؤمن الواحد إذا عاد سر كذا فكيف بمجموع المؤمنين. تارة الأمر مرتبط بالأوضاع العامة الشأن العام مصير الأمة مثلا استثناءات الغيبة هذا بحث آخر أما تارة لأجل أن يتفكر يتندر مجموعين على الصيغة بالتالي لما بالتالي هو نفس أدلة الغيبة اللي مستند الغيبة تشمل هذا الموضوع.
حرمة الفرد أشد من حرمة المجموعة مثل ضيع إذا كانت مجموعة أدلة واردة في الشديد
لا أول كلام أول كلام إذا الوقيعة شديدة حتى لو في مجموع إذا شديدة جدا بحيث هذا إذا أتاه أي واحد من ذيك القومية أو من ذيك العشيرة شوي يصير عنده أي شوف هاي نفسه بالتالي هو كانما أسقط ماذا أسقط حيثية أي نعم وجهه ولم يجره فعلى أي حال قالوا إن لم تصدق الغيبة فأدلة حرمة الغيبة موجودة القواعد التي استند فيها لحرمة الغيبة موجودة. مرة تارة مصير استثناءات الغيبة مصير دين مصير كذا قضية معينة سياسية فيها على كل حفظ حومة الدين بيض الدين بحث آخر أما تارة لأجل التفكه أو عند تحامل مزاجي ولو هو هذا الذي يقول حقيقة مو بهتان الكلام نفسه تعييب المؤمنين تنقيص المؤمنين ما شبه ذلك يشمله يشمله مو انه ما يختص به
ناخذ بعض القوميات
هذه الرواية ليست نقد. الروايات أي هذه الروايات ليست نقد. أولا هي من باب النصيحة، والنصيحة ليست داخلة في الوقيعة. لا لا ليس هي أولا ليست وقيعة، سأبين الآن كيف، وإنما وثم هي نصيحة. أما أنها كيف ليست وقيعة إن وردت في قوميات معينة، خاصية دي القومية مثلا شديدي الضراب الفحولة، قومية مثلا كذا، هذه النصائح. أو المرأة كذا، عين وعورة وكذا كذا، سيم المرأة بعد ورد في القرآن قبل حديث النبي، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، بنات عديدة في القرآن نفسه أيضا، أو المرأة نفس المرأة، للذكر مثل حظ الأنثى، الرجال قوامون على الرجال وعلى النساء، والنساء قوامون على الرجال. أي وارد عديدة القرآن كأنما أي من هالقبيل موجود في القرآن. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، من عي أي موجود كثير، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كذا، هنا عورات هلم جرة. هل هذا في القرآن بالنسبة للمرأة ازدراء أو الحديث النبوي أو نهج البلاغة؟ لا أبدا ليس فيه ازدراء. لا، والقرآن والحديث النبوي وأمير المؤمنين في نهج البلاغة يرفع من شأن المرأة في بعد آخر إلى ما فوق كثير من الرجال، مثل فاطمة سلام الله عليها أو مريم أو خديجة أو آسية. فكيف هذا الخطاب وذاك الخطاب؟ هذه بشكل ملخص ليس ازدراء ولا هو تعييب ولا هو تنقيص ولا انقاص. عجيب، هل لسان الغليظ ناقصات العقول كذا أن تذكر إحداهما الأخرى؟ فرجل وامرأتان، مو رجل ورجل، لماذا رجل أن تذكر إحداهما الأخرى؟ يعني قدرة الحافظ كذا أكثر من هذا الاستنقاص بعد أكثر؟ لا لا لا، أصلا هذا ليس فيه أي شائبة تنقيص وإنقاص ولا تعييب ولا ازدراء. أي شلون؟ كيف هذا ليس فيه إنقاص ولا ازدراء؟ بالتالي انتفي الغيبة موضوعها. كيف هذا ليس فيه؟ ليس فيه لأن هذا من قبيل الطبيب. الطبيب الآن لما الإنسان يروح للطبيب يقول له شنو مزاجي؟ يقول له والله أنت مثلا مزاجك حار، إذا تناولت الأطعمة الحارة قد يسبب لك مضاعفات. أنت معدتك مثلا ما العصير المعدي اللي عندك ما يهضم اللحوم الحمراء، أنت من فصيلة دم كذا، أنت من كذا كذا، سهالي بين لك مزاجك أنت طبيعة زي، وفيها نواقص وفيها كذا. بس هل هذا بيان الطبيب من باب التعييب والتنقيص والازدراء؟ أبدا، بل الطبيب ناصح شفيق مرشد أن أنت عندك هاي نقاط الضعف، هاي نقاط الضعف ليستغل الطرف الآخر معكس هذا. أنت عندك نقاط ضعف هكذا وعندك نقاط قوة هكذا، كما أن القرآن والحديث النبوي والحديث العلوي العلوي ولو مجرى حديث الوحي عموما يبين الرجال أين نقاط قوتهم وأين نقاط ضعفهم. هذا ليس من باب تعييب أحد الجنسين على الآخر وتنقيصه، لا من باب بيان أن هذه أن كل جنس له دور ووظيفة. تريد ينبوع العاطفة هي المرأة، ينبوع الخشونة في موضع الخشونة الرجل، الخشونة أو الجسارة أو الجرأة حيث تكون مطلوبة، أو العنف حيث يكون مطلوب الرجل. أما المرأة ريحانة ليست بقهرمانة كذا كذا، هذا ليس ازدراء، بالعكس هذا نوع من تبيان طبايع كل طرف واختلاف أدوار كل طرف. حتى هذا في قضية قوميات، قومية كذا كذا، قومية كذا كذا، هذا ليس من باب ازدراء وتنقيص على المجرة، وإنما من بيان طبايع. وهذه الطبايع يعني المفروض مثلا افترض أنا من القومية الفلانية، والقرآن أو الروايات بيّنت أن القومية الفلانية عندها هذه النقص، هذا ليس من باب الزرع، من باب أنت أيها المنتسب لتلك القومية حاول تتلافى هذا الضعف، تغلب عليه، ليس هذا نقطة الضعف عندك لتبقي من هذا الباب. لذلك لاحظ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين، ما في حالة تعايش بلا عنصرية بلا قومية بلا تفرقة مثل أئمة أهل البيت مع كل القوميات مع كل كذا. ما في احترام صدر للمرأة كما صدر من سيد الرسل وكما صدر من أمير المؤمنين للنساء، تسير عملية. إذا هاي كلامه وين وعشيرة وين؟ والسبب هذا، هذا ليس في مقام الازدراء والتنقيص والتعالي والتسقيط، لا 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 لا، مو في هذا الباب، من باب بيان كالطبيب المرشد لنقاط الضعف والقوة في كل طرف لكي يهدن على المجرة. شبيه الآن لاحظ أقولها باختصار ما أريد تعطل بالفوائد المعترضة، وأن كانت مهمة هذه بحوث مهمة. المرأة حاولت التشريع الغربي أن يحميها، افترض من عنف الأسري، عنف الزوج، عنف الأب، عنف الأخ. إن زج بالمرأة، زج بالمرأة إلى كيان الدولة، إن الدولة هي حامية، بدل ماذا؟ بدل العشيرة، بدل الأخ، بدل الابن، بدل الأب، بدل الأرحام. زين، هو هي المرأة لما تزهيز المرأة خب فيها نقاط ضعف، يعني يمكن أعوذ بالله شخص يعتدي عليه، يغتصبها، كذا فلان، أي أمور. هذه المرأة التي هي ريحانة أنت شلتها من حاضنة الأسرة والأرحام والعشيرة وكفلتها، وين حاضنة الدولة؟ الدولة هي من رجال وعصابات وذئاب. يعني ماذا صنعت؟ لذلك حوادث التحرش والاغتصاب عندهم أشد بكثير مما يدعون في العنف الأسري. بلا شك احنا في دين الإسلام أيضا الأسرة أو الأب والأرحام يضع لها حدود في أن لا يتعدون على المجرة، لكن لا بمعنى أن هذه المرأة التي اتفاقا هذه المرأة يعني فيها نقاط ضعف وهي ينبوع لنقاط قوة، هذه المرأة في الأسرة الأخ الابن الأب يحيطونها عدة رجال يخلقون توازن لرضع بعضهم البعض، يعني هذا الرجل يرضع ذاك الرجل، ابن الأب، الأب الابن، الأخ الزوج، الزوج كذا. هذه التشكيلة التي وضعها تشريع الإسلام في الحقيقة هي بالعكس، هي تؤدي إلى نوع من الحاضنة الكافلة، لأنها ولذلك الآن هم يعانون ما يعانون وأكثر وأكثر، وتبقى المرأة سلعة، سلعة رخيصة والعياذ بالله يتقاذفها ذئاب الرجال بخلافه. أي ما كان هذه نبدا نرجع إن شاء الله نكمل بقية الأمور في الروايات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.